بسم الله الرحمن الرحيم. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الآيات التي سبقت هذه الآية الكريمة ذكرت ما وضع الله عز وجل في الأرض من وسائل ومن نعم، ثم عقبت هذه الآية الكريمة على تلك الآيات بأن من النعم التي وضعها الله عز وجل لأهل الأرض وضع لهم علامات ووضع لهم النجوم ليهتدوا بها. هذا المعنى، يعني هاي الآية بالذات أكو بها اتجاهين بالتفسير، اتجاه يحملها على الظاهر واتجاه لا يصرفها عن الظاهر لوجود قرائن، يعني لوجود روايات، وسأشرح لك إن شاء الله خلال البحث الاتجاهين. الاتجاه الأول الذي يحمل الآية الكريمة على الظاهر يقول وعلامات، يعني ألقى أو وضع في الأرض علامات. شنو هي العلامات؟ احنا نعرف أن العلامة هي عبارة عن سمة مميزة ترمز إلى شيء، يعني نحط علامة، هاي العلامة تأشر لشيء، إما تأشر إلى ملكية أو تأشر إلى حق أو تأشر إلى اتجاه معين. نعم، معنى علامة مثل ما يفهم منها الرأي العام الآن، تقول أكو على الطريق علامات، يعني مؤشرات، هذه المؤشرات التي ترشد وتدل، ترشد إلى شيء معين. طبيعة الحال هذه العلامات أكو بها يثبت ملكية، وأكو بها يثبت حق أولوية، وأكو بها يشير إلى اتجاه. خلي أقرب لك المعنى، يعني مثلا الآن احنا عدنا ان من يحيي ارض من الاراضي الموات التي لم تسبق بملكية يملكها بالاحياء، يعني اجي القالي قطعة ارض صالحة للزراعة وما الى واحد مالكها، شاعة عامة، وبنفس الوقت اقدر انا احييها، يعني اوفر لها ماء، اوفر لها وسائل الى ان اقوم باحيائها. اذا احييتها ملكتها، لكن شنو اذا اكو علامة، علامة تحجير عليها؟ لا، تقف الملكية. شلون يعني علامة تحجير؟ يعني مثلا هاي الارض اللي جيت لها انا لقيت بها واحد حافر بها بير، هاي البير رمز علامة بان يريد يحييها، يريد يطلع من عندها ماء ويسقي الارض وفي طريقة الى احيائها. اذا اكو تحجير سابق، هذا التحجير يمنعني انا بعد ما اقدر ما املكها للارض، اذا احييتها لا املكها. مرة لا والله القى علامة مو بئر، القى لي احجار، واحد مسيجها باحجار، حاط له سياج عليها باحجار، هذه العلامة المميزة ايضا تمنعني من ان انفرد بحق احياء هذه الارض. نبالي يعني هالعلامات اللي توضع عادة بئر افرض او حجر او نهر، او اي العلامات شنو هي؟ عبارة عن رمز يدل على ان هذه الارض محجرة. اذا هاي علامة يعتبرها الشرع، يرتب عليها حكم ويعتبرها. اكو لا ولا احيانا علامات تثبت الملكية، مثلا اذا تعارف الناس على علامة لبعض المواشي ان هذه العلامة تدل على انها المواشي لفلان، واحد عنده مواشي، عنده بقر، عنده ابل، عنده غنم، ذولا يحطون على الماشية وشم، هذا الوشم اللي يخلوه على الماشية يتعارف بحيث يصبح معروف ان هذا الوشم وشم الفلان، فتصبح العلامة شنو؟ تصبح العلامة دليل على الملكية الى هؤلاء، تدل على ان ها هذه المواشي عايدة لآل فلان. زين، علامات اكو من هالنوع. حتى فقهاء القانون الان، فقهاء القانون اكو الماركات المسجلة بالنسبة للشركات، يعني الان الشركات كل شركة عندها ماركة مسجلة. الماركة هاي او هالعلامة اذا سجلتها بدائرة خاصة تصبح هي تملك حق استعمالها. الشعار ما اكو واحد الى حق يجي ياخذ الشعار يستعمل، حتى التسمية ما الى حق يسمي بها، لان اصبح حقها علما محصور بصاحب العلامة بصاحب الماركة. اذا يتفق الفقه القانوني مع فقه الشريعة على ان العلامات تترتب عليها اثار، وان العلامات قد تكون رموز لملكية او لحاق او للاستدلال بها على دليل. العلامات التي اشارت الآية الكريمة لها يجب ان يكون لها منشأ عقلائي. نبه لي شلون يعني منشأ عقلائي؟ يعني الان انا لما اشوف البير محفورة بارض، عادة العقلاء يقولون ان هذه البير ما انحفرت وحدها، حفرها واحد يريد استثمار الارض. او لما شيء يجي الارض هاي هذا منشأ عقلائي، العقلاء يعرفون انها الشياج هذا لغرض ملكية الارض. لكن احيانا اكو علامات كانت عند العرب وكانوا يرتبون عليها اثار لكنها لا منشأ عقلائي لها. خلي اضرب لك بعض الامثلة. يعني مثلا كان الواحد من عندهم اذا راد يسافر يطلع الى سفر ويريد يبقى مطمئن على ان عائلته مستورة وزوجته تحفظه في غيبته، نعم، يجيب له خيط يشده بساق شجرة، للشجرة يشد الخيط بساق الشجرة ويروح. اذا رجع وجد الخيط كما هو، معنى زوجته امينة ما فرطت في عرضه ما خانته. اذا لا والله لقى الخيط مقطوع، نعم، هاي معناه خانت، اما ان ينفصل عنها بالطلاق او قد يقتلها. اتأمل شنو المنشأ هذا سهل. الطفل اجى قطع الخيط مثلا، يعني شنو يعني شيء من هالنوع هذه ما تعتبر علامة لها منشأ عقلائي او يرتب عليها اثر. اكو عندنا مواريث اجتماعية، ومع الاسف الى الان عندنا مواريث اجتماعية من الجاهلية. اكو قضايا لما ترجع لها انماط، نمط من انماط السلوك عندنا هي عبارة عن مواريث ميراث اجتماعي من الاباء السابقين. اذا مو كل علامة يترتب عليها اثر. العلامات اللي لها منشأ شرعي اللي لها منشأ عقلائي تكون موضوع لحكم، هذه العلامات. زين، نرجع للعلامات التي طرحها الله عز وجل في الارض. لما يقولوا علامات، شنو هي العلامات الموضوعة بالارض؟ العلامات الموضوعة بالارض اما ان يكون مثلا حد طبيعي، نهر افرض او جبال، هذه هم يهتدى بها بالطريق، هم تكون رموز لحدود طبيعية، هم تكون مؤشرة لحالات معينة. هذه العلامات عبارة عن الجبال، عبارة عن الأنهار، عبارة عن نمط من أنماط التربة. كأن التربة أكو بيها تربة لونها كذا، تربة لونها كذا، أراضي متموجة مثلا، أراضي سهلية، يرتبون يضعون عليها علامات يستدلون بها هم على الطريق، وهم بنفس الوقت هذه العلامات قد تكون حدود وفواصل. فالقرآن الكريم من باب امتنان الله عز وجل على العباد بالنعم يقول لهم انا وضعت لكم علامات حتى هاي العلامات تقطع النجاع، لانه غالبا كان النجاع قائم على قدم وساق. يقولهم انا ارشدتكم الى وضع العلامات، يعني علمتكم هذا المعنى. طيب، وعلامات بعد، وبالنجم هم يهتدون. بالنجم هم يهتدون شنو معناه؟ النجم يعني عبارة عن هذه الكرة المستديرة الغازية الملتهبة اللي تبلغ درجة حرارتها يعني آلاف، الدرجات. زين، هذه الكتلة الغازية الملتهبة المستديرة اللي نسميها ناجم، بطبيعة الحال هي موجودة منذ وجد الكون. طيب، وهذا النجم اللي اشارت الى الآية اشارت الى ان الناس يهتدون به. يهتدون الى ماذا يهتدون؟ العرب مثلا كانوا يقسمون النجوم الى سيارة والى ثابتة، والحل ماكو ثابت، يعني ماكو نجم لا يتحرك، لان النجوم اولا في تكوينها الكيميائي غالبا متساوية، بعدين كلها تسير وبسرعة هائلة، ماكو شيء ثابت. فالنجوم ان كان هم اعتادوا ان يعبرون عنها بانها قسم سيار وقسم ثابت، بعضها يحطوها علامة لطريقهم وعلامة للقبلة، ايضا يتعرفون بها على القبلة. لما يريد يتوجه الى القبلة وهو بصحراء، وين يحط النجمة القطبية؟ على يا مكان، على الجانب الايمن، على الجانب الايسر، يخليها خلفه مثلا، عن طريق هالعلامات يتعرفون على القبلة بالصلاة. وكانوا قبل الاسلام يتعرفون على طريقهم الى الكعبة او طريقهم الى بيوتهم عن طريق النجم، يهتدون النجم يفتح لهم مسالك هداية للتعرف على اماكنهم، على بيوتهم، على محل عبادتهم. زين، هذا المعنى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، استفاد من عند بعض علماء المسلمين ان يمكن ان عن طريق النجوم نصل الى معرفة ولادات الهلال. نعم، يمتى يولد الهلال، والى معرفة حركة الكواكب، مثل ما نتعرف احنا الان عن طريق الكواكب الى الانواء نعرفها، ونعرف حركات الكواكب وما يترتب عليها من اثر، ونعرف المد والجزر. يمكن ان نعرف عن طريقها موضوع الاهلة، لان هذا موضوع الاهلة في الواقع. فرد موضوع الان شاغل حيز عند المسلمين، موضوع بمشاكل هواية. هسه اول هلال افرض اول شهر رمضان، ممكن المسألة ممكن السيطرة عليها، ينوي واحد افرض من شعبان، واذا ظهر ان من رمضان يجزئه. لكن المشكلة بالعيد، المشكلة مشكلة الاعياد، العيد اللي مفروض ان الله يعود فيه على عباده بالرحمة، وقطعا موجب من موجبات الرحمة الألفة وعدم التفرقة. فإذا صار البناء أن العيد بدل ما يجمع المسلمين يفرق المسلمين، هذا عيد يوم الخميس وذاك عيد يوم الجمعة وذاك عيد يوم السبت مثلا، ومشكلة ما جاي تجد لها حل إلى الآن، المشكلة قائمة على قدم وساق. والمفروض احنا يعني ما نقدر نحمل فئة من فئات المسلمين نقول انها تعاند امر الله، فعل المسلم محمول على الصحة، لكن ليش ما المسلمين تدفعهم الغيرة ويدفعهم الحرص على وحدة المسلمين ان هالمسألة يحلوها؟ سيحلوها باي طريق؟ لان احنا عندنا اولا، خلنا نرجع واحدة واحدة، شنو عندنا الان الوسائل لاثبات الهلال؟ شنو هي عندنا؟ احنا عندنا اما العلم او الاطمئنان. العلم يجي من التواتر، يوعدنا تواتر اكو بانه شافوا الهلال، والتواتر يوجب العلم. يو لا، مو تواتر، رؤية، صم للرؤية وافطر للرؤية، وذن اثنين هن يوجبان العلم، التواتر يوجب العلم والرؤية توجب العلم. او لا، ما عندنا علم، عندنا اطمئنان، الشارع تعبدني بشهادة عدلين، اثنين عدول يشهدون شافوا الهلال، يصير عندي اطمئنان. او شياع، الشياع ايضا يوجب الاطمئنان. اما ما يقوله المنجمون والفلكيون ما باعتبار، ما يعتبروا فقهاء المسلمين، لا يعتبروا، لانه تخمين يعتبروا، ما وصل الى درجة القطع، الى درجة العلم. هو لو يوصل الى درجة العلم ماكو اشكال. احنا هي الرؤية ما مقصودة لذاتها، الرؤية وسيلة للعلم. الان كل وسيلة تحقق لنا العلم هي معتبرة شرعا، اي وسيلة تحقق العلم معتبرة شرعا. لكن الى الان ما وصل العلم الى درجة بحيث هاي الوسائل المستعملة فلكيا توجب العلم. يعني الان عندنا موضوع القبلة قد يكون وصل الى درجة توجب الاطمئنان. يعني هاي البوصلات اللي جت تستعمل بدقة وبحسابات دقيقة ومعادلات فلكية دقيقة صارت توجب الاطمئنان، ومع ذلك الفقهاء يقولون اذا اوجبت الاطمئنان ما يعتبروها في حد ذاتها دليل، لا، كوسيلة توجب الاطمئنان. احنا اذا وصل عندنا العلم بوسائله الى درجة بحيث نصل اليه عن طريق هذه الوسائل ما في اشكال، ما يصبح اشكال. لكن الى الان ما واصل العلم لهالجانب، او بالاحرى الى الان فقهاء المسلمين ما يرتبون اثر على اقوال المنجمين. طيب ما ممكن مثلا وسيلة من الوسائل مراكز القرار الديني في العالم الاسلامي؟ الان العالم الاسلامي اكو به مراكز قرار ديني بالشرق بالغرب، الامكنة اللي نسميها المراكز العلمية المراكز الدينية. قبل رمضان افرض باسبوع يكون فرد منطقة محل اجتماع الفقهاء هناك، او واحد افرض يمثل النجف، واحد يمثل الازهر، افرض واحد يمثل المغرب، يجتمعون اربعة خمسة وبالوسائل المتيسرة وبالشهود توحد ينتهى الى رأي موحد. ليش هالمسلمين ممزقين؟ ليش؟ يعني المسألة الواقع جديرة بان تعالج المسألة، لانها تنعكس على من؟ تنعكس على مشاعر الفرد المسلم. الفرد المسلم يقول اخر انا هسه ليش امزق؟ انا شنو ذنبي؟ يعني المفروض انا اكو وسيلة، وسيلة للجامعة اكو ممكنة، ليش ما هي الوسيلة تحقق؟ فالمسألة عندنا مسألة الاعياد جيت شكل ثغرة عند المسلمين. ثغرة تعرف الان الغربيين يطوق ايام السنة وايام اعيادهم محسوبة الى الف سنة اللي قدام بالضبط، موجودة. احنا يصير يوم العيد تشوف لك واحد لك والله ما ثبت، واحد يقول لا احنا شايفين، واحد يقول اخر لا والله انا متوقف. والضحية منه الضحية هالأمة هي الضحية. نعم، فالمسألة جديرة بأن تعالج. يعني ما ممكن الآن افرض بعض الدول الإسلامية قامت تعتمد على أقوال المنجمين، يعني افرض خطر من سنة 60 يمكن تونس والباكستان نينين يعتمدن على الوسائل العلمية الموجودة المتيسرة حساب المنجمين والفلك. لكن عدنا الى الان نعم باقي المسألة باقي على مستوى الشعوب الاسلامية وباقي على مستوى الحكومات الاسلامية وجيت حل ما جاي نصل بيها الى حل. فالبعض يقول ان هذا التعبير بالقرآن الكريم هذا مسلك للوصول الى التعرف على بعض الظواهر الفلكية، ومنها ظهور الهلال من المحاق مثلا طلعته حتى يبين، حتى تترتب عليه الاثار الشرعية، حتى تترتب الاثار الشرعية على هذا. وان كان اكو رأي اخر، الرأي الاخر بالنسبة الى وعلامات وبالنجم هم يهتدون ان بها معنى اخر، واحد يقول ان وبالنجم هم يهتدون يعني يهتدون الى معرفة الله عن طريق النجم، هذا رأي لبعض المفسرين. شلون؟ خلي اوضح لك الفكرة. يعني الان احنا عدنا نشاهد ان الطرق الموجودة، الطرق في البلدان بلدان العالم، هذا الطريق اللي تمر به السيارات او الطريق اللي تمر به الطائرات بالفضاء او بالبحر، كل خاضع لمعادلات وحسابات وخطوط، بحيث الباخرة تطلع على خط معين والطيارة تطلع على خط معين، والسيارة اكو قواعد للسير شلون يمشي وشلون يوقف، كل موجود. ومع ذلك سنويا نسمع مئات الحوادث، وهو السيارة كلها حجمها 3 أمتار افرض في مترين مثلا. جينا الان اكو عندنا بالفضاء كواكب، عندنا ملايين المجرات، بتنبه لي للتعبير مجرات هائلة ويصل عددها الى ملايين. طيب هاي المجرات اللي موجودة بالفضاء تشتمل على كواكب، يعني بعض هذه الكواكب يكبر قطرها قطر الشمس بملايين المرات، بل ملايين ملايين المرات. ايش كبر هذا النجم هذا اللي تصوره هذا؟ وكثافته طبعا تختلف، النجوم تختلف في كثافتها، وكلها سابحة بالفضاء، كلها سابحة بالفضاء. جين هذه هالعوالم اللي مرت، هالسنين اللي مرت، بأجمعها ما اكو كوكب ضخم اصطدم بكوكب ضخم اخر، يختل نظام العالم كله. نبه، يختل نظام العالم كله يختل، لانه اذا صار البناء تصطدم الكواكب، يعني ابعاد النجوم ما اصبحت مضبوطة، يعني اللي نسميه جاذبية راح، يعني العالم يهلك بلحظات. لاحظ تعبير القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اتأمل هذه الطرق البسيطة اللي الدولة تصرف عليها هالقد رعاية ورقابة واجهزة رادار، ومع ذلك يوميا نسمع عشرات الحوادث. طيب هذا الانسان اللي هذا الملحد اللي يقعد يقول هاي الكون كله صار صدفة، قل له تعال هاي الصدفة ما تغلط يوم من الايام، فيصطدم كوكب بكوكب، تختلف هذه المجرات، ما بيناتها ابعاد الكواكب تختل. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا الا يدلك على وجود خالق من وراء هذا؟ الا يدلك على وجود رب، على وجود مهندس يدير هذا العالم؟ ما في شك. هذا اي شيء يهدي الى الله اكثر من هذا؟ الانسان اذا صار بناء يبعد شوية يفكر، عن طريق هذا التفكير يهتدي الى وجود الله عز وجل، لانه جميع ما وضع الله عز وجل بالكون هي ادلة تدل على ذاته، واحنا نعرف الاثر يدل على المؤثر، وخصوص اذا اثر منظم. يعني انت ممكن الان تشوف لك جهاز كمبيوتر تقول ان هذا صار وحده، يقول هذا الجهاز العظيم الان اللي اصبحت الدنيا كلها يختصرها هذا بمساحة صغيرة، هذا هيك صار وحده لو صنعه مهندس؟ نعم صنعه مهندس. جهاز ما يمكن تعتقد انه صار وحده. هالكون الهائل بجميع ابعاده وبجميع ما فيه من اسباب العظمة، هذا صار وحده ممكن؟ ابدا. هذا انسان يجب ان يتنبه الى خالقه، الى ان كل شيء يدله على الله عز وجل، كل شيء يرشده الى الله، يأخذ بيده الى الله. ولكن مع الاسف لهم اذان لا يسمعون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، لا عند لا عقل يفكر ولا اذن تسمع ولا عين تشوف، كأنه موجودة ولا موجودة. اذا لماذا منحك الله عز وجل هذه القوى ونصب لك هذه الدلائل كلها لتهتدي اليه؟ شو يقول للامام الحسين سلام الله عليه بالدعاء؟ عميت عين لا تراك. فعلا العين اللي ما تشوف يقول لها عمية، وفعلا عمية، لان هذا الذي ما يرى الله عن طريق مخلوقاته هذا اعمى، وكل شيء من مخلوقات الله عز وجل يدل على الله تبارك وتعالى. اذا وبالنجم هم يهتدون، يعني عن طريق هذه الاعداد الهائلة من النجوم ومن الكواكب السابحة بالفضاء وانتظامها في مشيرها وابعادها المترتبة فيما بينها، هذا كلها ادلة موصلة الى الخالق، موصلة الى الله عز وجل. طيب هذا اذا احملنا الاية على معناها الظاهر، مرة لا نحمل الآية على معنى آخر وصل إليه العلماء بقرائن بأدلة. شنو المعنى الآخر؟ المعنى الآخر أن النجم رسول الله صلى الله عليه وآله، والآية والبينات أو العلامات أهل بيته. نبه لي الرواية ينص عليها المفسرون ويرويها الامام الصادق سلام الله عليه، ان النجم، الان احنا مو نسمي بعض الناس نسمي نجم اللي يشتغل في مثلا جهة من الجهات نقول هذا نجم علمي او نجم فني او الى اخره، نسمي بعض الناس نجم. الامام يقول النجم رسول الله والعلامات اهل بيته، والاحاديث الاخرى تقرب هالمعنى، النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يكرهون، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي أتى أهل الأرض ما يكرهون. يعني ذهب بأي معنى؟ أهل بيت شلون يذهبون؟ يعني الوجود المتحقق بالخارج بأي معنى يذهب؟ يذهب يعني بأنه يعرض الناس عنهم ويعرضون عن نبيهم، يعني لا يأخذون بتعاليمهم ولا بآدابهم ولا بأهدافهم. شو يقول الإمام الباقر؟ يقول فليذهب الناس يمينا وشمالا، احنا منين نأخذ احكامنا؟ يقول احنا نأخذها عن ابي عن ابي عن رسول الله عن جبرائيل عن الله. اللي يريد يروح يمنى ويسرى، وين ما يروح خلي يروح، ها؟ لأنه هذا النبع الأصيل، هذا النبع الذي لا يتدشش الشك إلى أنه نبع السماء وإلى أنه طريق الله عز وجل، لأنه أنت ماخذ مثل ما يقولون من عدل الكتاب، أخذته من عدل الكتاب. طيب إذن النبي صلى الله عليه وآله النجم الذي يهدي، وأهل بيته امتداده العلامات المشيرة إليه، ولذلك تلقى أهل بيته ما يتعدون سنته. يعني إذا كان مصادر التشريع عند باقي فرق المسلمين قد يدخلها قياس أو يدخلها استحسان أو يدخلها سد ذرائع أو 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 إلى آخره، إحنا عندنا ما عندنا كتاب وسنة. والعقل ترى دليل العقل عندنا، والعقل مو يشرع، لا يكتشف التشريع بقدرة على الإدراك بس، وإلا العقل ما نعتبره مصدر مصادر التشريع أبدا. الأصل الكتاب والسنة، والسنة أيضا حجيتها من حجية القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه. ولذلك الإمام الباقر سلام الله عليه يقول إحنا نذكر للناس أحاديث، عندنا أحاديث عن جدنا رسول الله نحفظها نكنجها كما تكنجون ذهبكم وفضتكم. شلون انتم تكنجون الذهب والفضة؟ احنا نكنج هذه الأحاديث نحتفظها ونتمسك بها، اذا ثبت طريقها وما طول عن طريقهم طريقهم ثابت، واذا ثبتت عن النبي لا سبيل الى الحيد عنها لانه لا ينطق عن الهوى. اذا هم الهداة، هم الهداة الى الله عز وجل. مو يقول امام الشافعي ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في ابحر الغي والجهل ركبت على اسم الله في سفن النجا وهم آل بيت المصطفى سيد الرسل وامسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد امرنا بالتمسك بالحابل. اذا بناء على هذا بروايات المعنى، بناء على الوجه الثاني من وجوه تفسير الآية الكريمة، أن الآية لا تحمل على ظاهرها وإنما تحمل على هذا التأويل، على أن النجم رسول الله والعلامات أهل بيته. طيب نخلص من هذا البحث الذي مررنا به إلى نتيجة نريدها. النتيجة أنه سواء وصلنا أفرض إلى معرفة الهلال عن طريق الكواكب أو عن طريق الوسائل الفلكية أو عن طريق الإمارات الشرعية، المهم أن ينتهي المسلمون إلى رأي موحد، قدر الإمكان ينتهون إلى رأي موحد في موضوع العيد. ليش؟ لأن العيد أراده الله عز وجل لعباده. شنو؟ أراد يوم يعود فيه بعضهم على بعض بالألفة بالمودة، بحيث إذا إجا هذا العيد ها لازم مثلا أنا إذا بيني وبين واحد من أصدقائي أو إخواني سوء تفاهم يقتضي العيد يدفعني طبعا في الحدود المقدورة. مرة أكو هذا اللي أنا مخاصمة في الله، أكو واحد تخاصمه في الله، هذا اللي تخاصمه في الله لا سبيل إلى أن تسترضيه أبدا. ليش؟ لأنه معناه به معصية لله، لا يطاع الله من حيث يعصى. أنا هذا مثلا مخاصمة لأنه منحرف يرتكب محرمات، مخاصمة من هالناحية. مرة لا والله أنا ما مخاصمة من هالناحية، أنا مخاصمة على قضية خطام بسيطة أو على قضية علاقة اجتماعية بسيطة. أكو شيء اسمه كرامة وأكو شيء اسمه انصياع لتعاليم الدين. يقتضي الكرامة تحمل الإنسان على أن يكون ذا مجد يتناسى حقوق الشخصية، وإذا طبع ليه واحد وبينه وبينه سوء تفاهم يغتنم العيد فرصة يذوب هذا سوء التفاهم يقضي عليه. يعود الناس بعضهم على بعض، يصل بعضهم بعضا بعضهم بعضا، لأن هو فتحنا مسالك مادية ومسالك معنوية. المشرع المسالك المادية زكاة الفطرة وغير زكاة الفطرة، أن يعين بعضنا بعضا. بالمناسبة أكرر إلى إخواني وأبنائي من العراقيين أن لا ينسون أهلهم بهذا العيد، لأنه أهلنا يمرون بمحنة، يجب أن لا ننساهم ويجب أن نقتطع من أفواهنا أكثر ما نقدر عليه لإيصاله إليهم، لأنهم يعيشون في ضنك، وهذا الضنك ما واحد أنت تتوقع أن يجي يسعفك أو يسعدك غير أهلك. فيجب أن نتنبه إلى هذا الجانب. والعيد جاي بعد يومين، هذه الأيام أيام تراحم، أيام حنان، أيام خير، أن يعود بعضنا على بعض حتى يعود الله علينا بالرحمة. التقاطع والتدابر معصية، وإذا كان التقاطع والتدابر معصية معناه العيد ما تتحقق أهدافه. شو يقول إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ يقول كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. هذا المنطوق المفهوم، أن اليوم الذي يعصى الله فيه ما بيعيد، يعني اليوم اللي الله يعصى به ما يمكن أن نسميه عيد، وما يصير إحنا بالعيد نعصي الله. يعني تلقى الأحقاد ما بيناتنا تزداد، يعني أنت قد ما تعدم أن تسمع لك خطيب يوم العيد ينتمي إلى فئة يشتم فئات المسلمين الباقية مثلا، موجود هذا عندنا، وما حد يوقف يقول له تعال أنت لسان مسلم لو أنت لسان جاهلية. لسان المسلم اليوم ينثر الرحمة، ينثر الإنسانية، ينثر التقارب والمودة. في هذا العيد إذا مر ينبغي أن يتنبه الفرد المسلم إلى أن يحمل وجائب أخلاقية وجائب اجتماعية وجائب اقتصادية إذا إخوانه. فإذا مر العيد يعود بعضنا على بعض بالرحمة وبالألفة وبالمودة وبنسيان الذات حتى الهدف من العيد يتحقق، وإلا لا يتحقق الهدف من العيد ما لم نسلك الدرب الذي أراده الله عز وجل لنا في الوصول إلى الأعياد. وكانت هاي الأعياد إذا مرت على المسلمين تلقى الأعياد وسيلة تراحم، يعني كل الأعياد وسيلة تراحم. عيد الفطر وسيلة رحمة، عيد الأضحى وسيلة رحمة، الأعياد الأخرى أفرض، حتى الأعياد المذهبية اللي عند البعض أفرض، هذا إجاء من يعتقد به وذاك إجاء من يعتقد به، ما كانت تمر بدون تحقيق هدفها. شنو هدفها؟ الألفة والمودة. وبعد وهذا العيد إن يراد أن يكون يوم فرح، وقطعا ما يكون يوم فرح إذا كان جارك إلى جانبك لا يقوى على الفرح. شو تبت لتعبير النبي؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول ليس منا من يبيت مبطانا وإلى جانبه جار يتضوع جوعا، ها؟ إلى جنب جار جائع. فكيف إذا كان بالعيد أفرض؟ يمر العيد وأنت تمتلك، الله عز وجل ممشي عليك وبيوسعك أول شيء أرحامك، ثم من بعد أرحامك، لأن أنت نداء القرآن يرن في أذنك واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أولا رحمك، ثم من بعد رحمك جارك، خصوص بالأعياد. بالأعياد الجوار، أنت مثلا بيتك مملوء أفراح وجارك إلى جانبك بيته مملوء أشا ومملوء لوعة وأطفال لا يكاد الواحد من عندهم يجد ثوب من الأثواب يلبسه وأنت تراه، هاي مو من سمات المسلم، مو من خلق المسلم. خلق المسلم الواقع الإسهام في هذه الأمة التي يعيش بها حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن أهداف الأعياد ينبغي أن تحقق، وخصوصا نشر الفرحة بين أفراد المسلمين بالعيد. وقطعا الفرحة ما تكتمل إذا كان أنا بطني لا تشبع، والشكل عرضي لا يحفظ، وكرامتي لا تراعى، ما عندي فرحة. فإذا نسمع واحد من أدبانا عندما يقول عيد بأية حال عدت يا عيده، طبعا هذا مر بظروف صعبة وبظروف شديدة، ويقول أنت ما ممكن أن تكون عيد إذا انسلبت منك كل أسباب المسرة. على العموم الأعياد مدعاة للمشرة، مدعاة للفرح، مدعاة للتواصل وللتراحم. ولكن الأعياد قد تكون أحيانا ذكريات لتجربة مرة على الإنسان، أو ذكريات لحزن يعيشه الإنسان. أول عيد من بعد واقعة الطب، أول عيد مر على أهل البيت من بعد واقعة الطب، الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان بالبيت، بعض أصحابه يجون يمه على العادة اضطرادا، اجوا يسأل الإمام واحد منهم يقول له ماذا يكون الغد باشر؟ شنو؟ قال له سيدي الغد العيد. قال له ماذا يصنع الناس بالعيد؟ قال يفرحون ويلبسون الجديد. قال له أما نحن فتجدد أحزاننا، لأننا نرى بيوتنا خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى. وهي الثغرة اللي صارت في تاريخ المسلمين، أن أحياء بني هاشم كانت أحياء خالية ما بها إلا اللوعة من بعد واقعة الطف. يعني ذن شارعين تمر بهن، شارع أولاد علي بن أبي طالب وشارع أولاد أخوة علي بن أبي طالب، يعني آل عقيل آل جعفر، بيوت خالية، بالذات بيوت آل عقيل. مو كان الإمام زي العابدين يمر يقول والله ما مررت على دور آل عقيل إلا وخنقتني العبرة، لأني أراها خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى، ما بها حد. البيوت الاخرى بيوت آل جعفر، بيوت مجموعة ممن يلتف حولهم، وبيوت علي ابن ابي طالب. هاي البيوت اللي شي عبر عنها عمر بن سعيد الاشداق يقول عجت نشاء بني علي عجة كعجيج نشوتنا غداة الارنبي. يعني تصورهم تفقد ولدها الشاب اللي كانت عاقدة آمال عليه بأن يترعرع وتراه ملع عينيها، وإذا بها ترى مكانه خاليا. اش تتوقع من عيد هذه؟ يمر عليها عيد تفرح بالعيد؟ أبدا. ولهذا كانت نشاء والي أبي طالب غرقا بدموعها. خصوص بعض البيوت ها، ليلاهم علي الأكبر على فرض حياتها في أيام الطاب، رملة أم القاسم مثلا، أخت الحسين، هذه واحدة تتصور صورة ولدها. يا وليد نطرت العيد بالعفات وقلب فرحان، صرت اجمع هدوم العيد وعلقت الشموع بالصيوان، وقلت افرح بسماتك وشفاتك ويا الشبان. وثلاثتنا يمر العيد ويمر العيد بثلاثة، انا وفرحتي وابني الف واشفى واشفى راحة ايامك يا وليدي وراح العيد. طفيت الشمع والصوارم طويت وما لبست جديد، دفنت وياك منواتي ودليت ولويت الجيد، وصرت لمر علي طيبك لون ويذوبني. الحوراء اوقفت على باب الدار جاريتها، قالت لا تدعين امرأة تدخل علي، دعيني انا ومشبيات الطب. بينما هي كذلك واذا بالباب تطرق، قالت للجارية انظري ويحك من على الباب. ذهبت الجارية ورجعت قالت سيدتي ان على الباب ام والبنين. قالت ويحك افتحي لها هي شريكتنا بالعذاب. دخلت لما وقع بصر على زينب صاحت وولدا وحسينا، اجابتها واخاه وابرشا، اخذت بيدها وجالت بالدار. صاحت صوت يا فقد الاطياب، والله ايش ما وحش يا دار الاحباب، هناك وتسمع الصرخ على الباب. انا مع الراس جيتك لا تفترين، بشت زينب وصاحت تلقينا بالله ويا يقوم انشادنا. هاي ام البنين الرحمة
منها أربع شبول رب أمي آمين. نذر علي لين عادوا وإن رجعوا لأزرعنه